أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة في كل 40 يوما مرة. وعن أبي المليح بن أسامة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الختان سنة للرجال مكرمة للنساء. عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد أسلمت. فقال: ألقي عنك شعر الكفر يقول احلق. قال: وأخبرني آخر معه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر: ألقي عنك شعر الكفر واختتن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختتن إبراهيم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم بعدما أتت عليه 80 سنة، واختتن بالقدوم. وعن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. حديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله، ذكرها في كتاب الأدب في أبواب سنن الفطر، ذكرها شارح المسند يعني في كتاب الأدب في أبواب الفطر. ذكرنا في حديث الأمس أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكر فيها خصال الفطرة، الخصال التي فطر الله عز وجل عليها الإنسان، أو أنها من أصل خلقة الإنسان، أو اللي يلتزمها الإنسان المسلم اللي يوافق النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، ويوافق في أمره ويجتنب نهيه صلى الله عليه وسلم. فأصل الفطرة الخلقة، الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها، خلقة خلق الله عز وجل عليها الناس. وهنا المقصد الفطرة السوية السليمة التي جاء الدين بالأمر بالإبقاء على أشياء منها والأخذ من أشياء منها. فمن الأحاديث اللي ذكرناها حديث سيدة عائشة رضي الله عنها، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة، عشر من الفطرة، يعني من خصال هذا الدين اللي الإنسان مفطور على مثلها: قص الشارب وإعفاء اللحية. من خصال الفطرة أن يقص شاربه، لا يتركه طويلا فيكون متشبها بالمجوس ومتشبها بالمشركين في تطويل الشارب حيث أنه ينزل على شفتيه. وإعفاء اللحية هنا يخالف المجوس، كانوا يحلقون لحاهم فأمرنا بأن نعفي اللحى. والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم، ويعني إجادة غسل اليدين والبراجم اللي هي ظهور الأصابع، الثنايا إلا على ظهور الأصابع، العقدة إلا على ظهر كل أصبع في عقدتين، هذه برجمة، برجمة ما بين العقدة والعقدة، الرواجب، الرواجب بين العقدة والعقدة السلاميات. فهنا أمرنا بأن نغسل البراجم. قال: وغسل البراجم، يعني هذه من خصال الفطر، في أن الإنسان حين يتوضأ أو حين يغتسل أنه ينظر إلى الثنايا من الجلد فيغسلها، يجيد غسلها. قال: ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء، يعني استنجاء. قال روي الحديث: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. الحديث جاء في صحيح مسلم، وجاء عن أبي هريرة في الصحيحين: خمس من الفطرة: قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط والاستحداد والختان. هنا في الحديث حديث أنس بن مالك: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة في كل 40 يوما مرة. يبقى هذه من خصال الفطرة، يستحب أنك الإنسان يزيل شعر الإبط، شعر العانة، ولكن له حد معين في هذا الاستحباب، فإذا بلغ هذا الحد يبقى يجب الآن، ما يستحبش فقط. فهنا التوقيت جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 40 يوما، 40 يوم. الإنسان لعله ينسى، لعله يسهو، لعله ينشغل، يبقى هنا أخذ شعر الإبط أقصى شيء يترك 40 يوما. كذلك قص الشارب، قص الشارب أقصى شيء يترك 40 يوما ثم يأخذ منه إذا تشاغل عنه. ولكن يستحب الإنسان أنه في كل أسبوع أنه يأخذ من شاربه، يقلم أظفاره، يحلق عانته. فهنا حدد النبي صلى الله عليه وسلم أن أقصى مدة قال أنس: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة في كل 40 يوما مرة. في كل 40 يوما مرة هذه أقصى شيء، إن كان أقل من ذلك كان أفضل، إذا كان كل أسبوع مرة، كل أسبوعين مرة، يبقى هنا بحسب، وبرضه بحسب الطول، قد يكون إنسان أظفاره تطول أكثر من غيره، زي اللي بيشتغل في الماء كتير أظفاره تطول أكثر من غيره بيشتغلش في الماء، فعلى ذلك هيكون هذا له وقت، هذا له وقت آخر. ولكن الجميع في النهاية أن أقصى حاجة إذا سهى عن ذلك ما يزيدش عن 40 يوما، كما صاحب ذلك الحديث عن أنس بن مالك روى الإمام أحمد وروى أيضا الإمام مسلم في صحيح. من الأبواب قال: باب الختان، تكلمنا عنه بالأمس، وهنا أحاديث في الباب، منها حديث أبي المليح بن أسامة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الختان سنة الرجال مكرمة للنساء. الحديث إسناد رجال وثقات، ولكن فيه مدلس الحداد بن أرطاع، فلذلك إسناد الحديث فيه ضعف، ولكن كأمر فقهي أن الراجح ذلك، أن الختان هذا سنة بمعنى من الفطرة، من خصال الفطرة، ولكنه واجب على الرجال على الصحيح من كلام العلماء. وذكرنا الخلاف بالأمس أن مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك أنه للرجال سنة، ومذهب الشافعي أنه واجب على الرجال والنساء، ومذهب أحمد أنه واجب على الرجال سنة للنساء. فهنا الحديث سنة للرجال معناه أنه من خصال الفطرة، يعني من خصال الفطرة، لكن حديث إسناده ضعيف، وجاءت أحاديث فيها أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالختان، زي ما جاء هنا في حديث عثيم بن كليب عن أبيه وكليب عن جده أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أسلمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألقي عنك شعر الكفر، ألقي عنك شعر الكفر. هذا رجل أسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. شعر الكفر هذا يحتمل معاني، فمن معانيها إن كان أهل الجاهلية يطيل شعره ويحلق بعضه اللي هو القزع، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع اللي هو حلق بعض الشعر وترك البعض الآخر، زي التسرحات أو الإحلاقات الموضة اللي موجودة عند الناس اليوم، يقلدون الغرب فيها إنه تشبههم بالشياطين، يحلق بعض شعره ويترك البعض الآخر، فهذا من شعر الكفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره إنه أمط عنك أو ألقي عنك شعر الكفر، لعله يحتمل هذا المعنى. معنى آخر وهو إن أهل الجاهلية ما كانوا يتعاهدون الأباط وحلق العانة، ما كانوا يتعاهدون ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده أني ألقي عنك شعر الكفر، يعني ما كان من ذلك من أشياء كانوا يتركونها في الجاهلية من شعر إبط أو شعر عانة، فكأنه أمره بالاستحداد وبنتف الإبط. في الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم لرجل آخر: ألقي عنك شعر الكفر واختتن، ألقي عنك شعر الكفر واختتن، فأمره بأن يحلق الشعر اللي مأمور بحلقه كحلق العانة ونتف الإبط، قال واختتن، أمره أيضا بالاختتان. ولاحظ أن هذا رجل كبير أسلم، والاختتان ما هوش بالسهولة الموجودة الآن، الآن العمليات الجراحية بقت شيئا سهلا بين عند الجراحين، سهل أنه يختن رجلا كبيرا أو طفلا صغيرا، لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان أمر صعب جدا وخطر، ليس سهلا. كونه يأمر الرجل الذي أسلم وهو كبير أنه اختتن، دليل على أن الاختتان هذا كان واجبا، فلو كان سنة لا خيره النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولكن لما كان فرضا واجبا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يختتن. أيضا ما يدل على ذلك في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه 80 سنة. 80 سنة أنه يختتن، وهذا العمر شيخ كبير، هذا شيء صعب جدا، وفيه قد إيه كان سيدنا إبراهيم مطيعا لله سبحانه وتبارك وتعالى، قد إيه أنه مجرد ما يؤمر بالأمر حب الله عز وجل عنده مقدم على أي شيء، ما فيش حاجة عنده مقدمة على حبه لله سبحانه، أنه في بدنه، أنه يؤذى في بدنه مش مهم، ولكن مهم حب الله وطاعة الله، في ابنه، في أبيه، في أهله، في هجرته من قومه إلى آخرين، في دعوته إلى الله يؤذى ويبتلى، ولذلك استحق أن يكون خليل الرحمن صلوات الله وسلامه عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا عن هذا الدين العظيم: ملة أبيكم إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، يعني دين سيدنا إبراهيم دين الإسلام، والله عز وجل سمانا بهذا الوصف من قبل، سمانا المسلمين. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بإبراهيم والأنبياء من بعده عليه الصلاة والسلام، فكان من ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام الاختتان. يا ترى لما أمر بالاختتان هل راح لطبيب يبحث كيف أختتن، ولا طبيب ولا غيره، هو ختن نفسه بنفسه. الآلة اللي كانت متوفرة معه إيه؟ سكين مثلا؟ ولا سكين ولا أدوم. أدوم شيء صعب جدا. لما يتخيل هذا الشيء يستشعر قد إيه كان سيدنا إبراهيم يبذل نفسه لله سبحانه وتبارك وتعالى بطاعة الله على طول. أمره اختتن يا إبراهيم حالا يأخذ القدوم ويختن نفسه، شيء صعب جدا لما يتخيله الإنسان، ولكن يعرف قدر هذا النبي العظيم صلوات الله وسلامه عليه وقدر حب الله في قلبه عليه الصلاة والسلام. قال واختتن بعدما أتت عليه 80 سنة، واختتن بالقدوم. بالقدوم وذكر أنها مخففة بالقدوم، ما يشبه القدوم، بالقدوم يقصد الآلة، آلة القدوم. من الأحاديث اللي جاءت في باب أخذ الشارب وإعفاء اللحية، أخذ الشارب وإعفاء اللحية، عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا، من لم يأخذ من شاربه فليس منا. فيه زجل شديد جدا، أن الواحد يربي شنبه ويسيبه نازل على شفتيه ويبقى متشبه بغير المسلمين. المسلم لا يطول شاربه فينزل في فمه أبدا، ما ينزلش على شفته. فقال ليس منا، ومش معنى ليس مسلما لا، ولكن ليس متشبها بنا، ليس متشبها بأهل الإسلام بل متشبه بغيرهم. فليس فيه تكفير هذا الإنسان، ولكن أنه متشبه بالكفار، متشبه بهم. فقال لنا هنا ليس منا، من لم يأخذ أو من لم يأخذ من شاربه فليس منا. من الأحاديث أيضا حديث لابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص شاربه، وكان أبوكم إبراهيم من قبله يقص شاربه. يعني هذه من ملة إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام. كان هذا الحديث إسناده ضعيفا ويغني عنه غير. عن ابن عمر وده صحيح مسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. أحفوا الشوارب، والإحفاء بمعنى القص، وإن كان في اللغة بيأتي بمعنى القص، ومعنى القص الشديد وبمعنى الإنهاك والإزالة، الإزالة هذا في اللغة. ولكن اللي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه القص، إنه قص الشوارب، إن في بعض الروايات أحفه في بعضها قصه أو جزه، يبقى يجز الشارب يقصه ما يتركوش ينزل على شفتيه. في الحديث هنا أحفو الشوارب وأعفو اللحى، الحديث صحيح مسلم كما ذكرنا. ففي إحفاء الشارب اختلف العلماء في المقصود منه، فذهب الكوفيون الأحناف وغيرهم إلى أن الإحفاء بمعنى الإزالة، الإزالة، وهذا معنى صحيح لغة، لغة معنى صحيح. لكن اللي جاء في الروايات يفسر بعضها بعضا، إن ذكر أحفو وقال قصه وقال جزه، فمعناه أنه يشيل ويترك شيئا، يترك شيئا. فذهب الكثير من السلف إلى منع حلق الشارب، أنه لا ما يحلقش بالكلية، وأن المراد قص الشارب حتى يبدو طرف الشفة. وإليه ذهب الإمام مالك وغيره، وكان الإمام مالك يرى تأديب من حلقه، أن يعتبر هذه من خصال الفطرة، يفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتجاوز ذلك، فلا يحلق لحيته ولا يحلق شاربه. فقال الإمام النووي: أما رواية أحفو فمعناه أزيل ما طال على الشفتين، أزيل ما طال على الشفتين. في حديث آخر هنا ذكر الإمام أحمد بإسناد فيه ضعف، في خذوا من هذا ودعوا هذا، يعني الشارب الأعلى يأخذ منه، ويعني العنفقة بالأسفل. والمعنى العنفقة اللي هي الشعر اللي تحت الشفة، اللي تحت الشفة، والشعر اللي فوق الشفة اللي هو الشارب، الشارب. في الحديث هنا في أن خذوا من هذا يعني من الشارب، ودعوا هذا يعني ما تحت الشفة من عنفقة ومن لحية. من الأحاديث الصحيحة اللي ذكرها الإمام أحمد وزاد صحيح مسلم أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: جزوا، وفي لفظ قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، دا عن أبي هريرة رضي الله عنه. وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعفوا اللحى وخذوا الشوارب وغيروا شيبكم ولا تشبهوا باليهود والنصارى. قال أعفوا اللحى، فذكر خصالا، قال أعفوا اللحى، وكأنه بيقول لك خالف المجوس اللي بيحلقون لحاهم، فأعفي لحيتك. قال وخذوا الشوارب، ولاحظ أن هذه هيئة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من فطرة الإنسان، من خصال الفطرة. ولما يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ويفعل هو هذا الشيء فيلزمنا أن نفعل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به. فلو فرضنا إن المشركين في عهد صلى الله عليه وسلم والمجوس كانوا يفعلون أشياء وأمر بمخالفتهم، ثم فعل هو الشيء الذي هو مخالف لهؤلاء، وجد عصر فإذا بهم يفعلون ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، نقوم نقول نحن أولى بالنبي صلى الله عليه وسلم منهم. ما يجيش إنسان الآن يقول طب ما نصارى بربوا دأنهم وإحنا نربي دأننا ليه بقى، لا نخالفهم. نقول إذا كانوا هم وافقوا النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بالموافقة من هؤلاء. فعلى ذلك اللي قصده النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما كان يأمر المسلمين به في عهده تميزوا عن هؤلاء، وأخبر مش مجرد تميز بس، لا، إنها من فطرة الإنسان ذلك، وأنه فعل ذلك صلى الله عليه وسلم فكانت سنته، وأمر بذلك فكان أمرا منه صلى الله عليه وسلم واجبا، يبقى نفعل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم تشبها به، حتى لو غيرنا من أهل الأديان الأخرى فعلوا هذا الشيء نقول هم وافقوا النبي صلى الله عليه وسلم فنحن أولى بالموافقة منه. من الأحاديث حديث لأبي أمامة قال قلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم، يقصون عثانين، عثانين جمع عثنون والعثنون اللحية يعني، يقصون لحاهم ويوفرون سبالهم يعني السبال الشوارب يترك شاربه طويلة ويقص لحيته. فقال صلى الله عليه وسلم قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب. ففي أمر منه صلى الله عليه وسلم، وفي أيضا أنه أمر آخر مخالفة هؤلاء اللي هم أهل الكتاب، في التشديد في أمر أن أترك اللحية ولا تزلها. عن المغيرة بن شعبة قال بت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية ضفت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، يعني نزلت عليه ضيفة، فأمر بجنب فشوي ثم أخذ الشفرة فجعل يجز لي بها منه. النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وكان ضيفا عليه صلى الله وسلامه عليه، وشوى له جنبا، والمقصد شوى له شاتم يعني، دبح له شاه وشواها له وأطعمه صلى الله عليه وسلم. وبعدين كان المغيرة شاربه طويلا، شاربه نازل في فمه طويل، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بالمقص وقص له صلى الله عليه وسلم شاربه، فقال له وكان شاربي وفى، شاربه كان طويلا وقد وفى، فقصه لي على سواك، فقصه لي على سواك، كأن الشارب بتاعه طويل نازل مداري بقه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ سواكا ورفع به شاربه وبعدين قص ما فوق ذلك صلى الله عليه وسلم عليه. هو بنفسه صلى الله عليه وسلم الذي فعل ذلك بالمغيرة ابن شعبة. فيه منه صلى الله عليه وسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه صلى الله عليه وسلم بنفسه فعل ذلك، وهذا ضيفه وأكرمه النبي صلى الله عليه وسلم وأطعمه وفعل ذلك كتلطف معه، وإلا كان من الممكن يقول له روح خلي حد يحل لك شاربك، ولكن هو صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كنوع من التطيب له والتعليم له والتأديب والتلطف معه من النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث آخر لعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم، ما من مسلم يشيب شيبا في الإسلام إلا كتب له بها حسنة ورفع بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. المسلم يكبر في السن، والله سبحانه وتبارك وتعالى يغير شعره بعدما كان أسود شعر أبيض، الشعر الأبيض لما رآه إبراهيم فتعجب لهذا الشيء، فقال ربه ما هذا فقال نور، فقال اللهم زدني نورا. فكان نورا لإبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، ونور لكل إنسان مؤمن، نور للمؤمن. ففي الحديث هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب، الشعر الشايب في الإنسان، ما عدش ينتف الشعر الشايب، وإن جاز أن يغيره بحناء ونحوها، ولكن ممنوع من تغييره بالسواد كما يأتي في الأحاديث. فقال صلى الله عليه وسلم لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب له بها حسنة ورفع بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. الشيبة في الإسلام هنا فيه فضل كبير السن، المسلم الذي كبر سنه هنا وقر الكبير، فقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بتوقير الكبير، وليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعرف ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره، يعلمنا أدابا في الإسلام، إن الصغير نرحم الصغير، الكبير نوقر الكبير، العالم نحترمه ونعرف قدر العالم. قال ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره. فهنا الكبر السن الإنسان ربنا سبحانه وتبارك وتعالى أداله العمر فضل من الله عز وجل. هذا الإنسان صلى وصام كثيرا، إذا كان إنسان شاب صلى عددا معينا من السنين، إنسان شيخ صلى عددا أكبر منه فله فضيلة. فالذي شاب جعل الله عز وجل هذا الشعر نورا له وجعل له به كفارة عنده سبحانه وتبارك وتعالى. فذكر هنا ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام، يبقى في فرق بين شاب في الإسلام وشاب في غير الإسلام، ممكن يكون كان كافرا وقعد في الكفر فترة طويلة لغاية ما شاب وفي النهاية تاب. هنا لا لا، ما يستويش مع إنسان شاب في الإسلام، كان مسلما عبد الله سبحانه وتبارك وتعالى سنين صام وصلى لغاية ما شاب، له فضل عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، ينور له رأسه في الدنيا بهذا النور ويوم القيامة يكون له نور، وكذلك هنا يرفع درجته ويحط عنه بها خطيئة بهذا الشيء، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.